بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. في الدرس الرابع من تلخيص أو كليات في المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، وصلنا إلى الدرس السابع والثامن من الكتاب. في هذين الدرسين يعمق الشيخ مصباح من معارفنا أو معرفتنا بالفلسفة. يقول أن الفلسفة تبحث عن أحوال الوجود المطلق كما مر، عن الموجود بما هو موجود. ثم ذكرنا أيضا أن المنهج عقلي في الفلسفة، وأن الفلسفة تبحث في مبادئ العلوم الأخرى، ولذلك تسمى بأم العلوم. هذا تعريف بالفلسفة على نحو الإجمال. هنا سوف نبحث في الفلسفة على نحو التفصيل في هذين الدرسين السابع والثامن. ثم في التاسع والعاشر، في التاسع يبين علاقة الفلسفة والعلوم، في الدرس العاشر يشير إلى أهمية الفلسفة وشبهات مطروحة حول الفلسفة. نبدأ بالدرس السابع. في الدرس السابع تقريبا ثلاث أبحاث. أول بحث ماهية المسائل الفلسفية، ثم يتكلم عن مبادئ الفلسفة التصورية والتصديقية، ثم عن هدف الفلسفة. في ماهية المسائل الفلسفية يقول لدينا مسائل لا يتم بحثها في أي علم آخر، يعني لا تبحث لا في العلوم الطبيعية كما مر في الدروس الأولى، ولا تبحث في العلوم الرياضية، ولذلك وهي الأبحاث المتعلقة بالوجود، لذلك سميت بالأمور العامة. مثلا هل الإنسان واقعية تسمى النفس أو لا؟ هل نفس الإنسان مجردة أو لا؟ هل هناك واقع أصلاً؟ هل هناك واقعية أو أننا نعيش الوهم والخيال كما يقول المثاليين مثل ما مر علينا؟ هل النفس الإنسانية مجردة؟ هل هناك موجودات مجردة أو كل الوجود مادي؟ هل الإنسان مريد إرادة ذاتية أو مجبور؟ هل إذا كنا نعتقد بوجود الواجب والممكن، هل الواجب يفعل مباشرة أو لابد من وسائط في فعل الله سبحانه وتعالى؟ وغيرها من المسائل التي لا تدرس في أي علم من العلوم الطبيعية أو الإنسانية أو الرياضية. هذه المسائل أدرجت تحت عنوان الأمور العامة للموجودات أو للوجود، وهي المسائل الفلسفية. هناك مسائل في الفلسفة أيضا على نوعين المسائل. في عندنا مسائل خاصة، مثلا حقيقة الحسن والقبح، تجرد النفس، خلود النفس، هذا يتعلق بعلم النفس الفلسفي. حقيقة الحسن والقبح وحقيقة الاعتباريات بالواقعيات، هل هناك علاقة أو لا بين الاعتباريات، يعني افعل ولا تفعل، مع الأمور الواقعية، هذا تدرس في فلسفة الأخلاق. إذن هناك مسائل فلسفية خاصة، وهناك مسائل فلسفية عامة، مثل أقسام الوجود، العلية والمعلولية، أصل العلية، الإمكان، أنواع الإمكان، هذا تعتبر وش فيها عامة. الوجوب، أنواع الوجوب، الواجب بالغير، الواجب بالذات، الواجب لذات، الواجب لغيره، أنواع الوجوب، هذه أيضا تعتبر من المسائل العامة. إذن هذا فيما يتعلق بماهية المسائل الفلسفية. هناك أيضا النقطة الثانية أو المبحث الثاني في هذا الدرس، مبادئ الفلسفة. ذكرنا سابقا أن المبادئ على نوعين، عندنا مبادئ تصورية ومبادئ تصديقية. المبادئ التصورية يعني تعريف العلم، تعريف الفلسفة. المبدأ التصوري للفلسفة هو عبارة عن تعريف الوجود. المبدأ التصديقي للفلسفة إثبات الوجود، لأن المبادئ التصديقية أحيانا على نوعين أيضا، مبادئ تصديقية للعلم كلا، مثلا نثبت الوجود حتى نقدر ندخل في وجود، إذن هناك ماذا؟ إذا أثبتنا أن هناك واقعية نبدأ نبحث في المسائل الفلسفية، يعني المسائل التي تتعلق بهذه الواقعية. إذا المبادئ التصديقية أحيانا تتعلق بالعلم ككل، وأحيانا تتعلق بمسألة من مسائل هذا العلم. مثلا عندما نبحث عن الحركة الجوهرية كما سوف يأتي، الحركة الجوهرية مبدأ من مبادئها التصديقية أصالة الوجود. في العقائد عندما نبحث عن الواحدية، مبدأ من مبادئ الواحدية أن الله واحد، وحدة حقيقية، يعني لا ليست بعددية. نبدأ من المبادئ التطبيقية التي يجب أن نسلم بها ونثبتها هو ماذا؟ الأحدية، البساطة. الأحدية مبدأ تصديقي إلى الواحدية، يعني يجب أن نصدق بها حتى نستطيع أن ندرك ونفهم ونصدق بالواحدية. المبادئ التصديقية إلى الفلسفة، إلى العلم يعني لا الفلسفة كعلم، مبدأها التصديقي هو إثبات الوجود، أن هناك واقعية. نأتي إلى المبدأ التصوري للفلسفة هو تعريف الوجود، نجد أن بديهي. أوضح مفهوم هو مفهوم الوجود. أكثر المفاهيم بداها هو مفهوم الوجود، إذا لا يحتاج إلى بيان، لأن قلنا أن المبادئ التصورية والتصديقية للعلوم لابد أن تدرس خارج العلم. زين، الفلسفة هي أم العلوم، لا تحتاج إلى علوم أخرى حتى في مبادئها. لماذا؟ لأن مبادئها بديهية. إذا المبدأ التصوري عن تعريف الوجود، تعريف الموضوع، الموجود ما هو وجود، بديهي. المبدأ التصديقي إثبات أن هناك واقعية أيضا بديهية، لا أقل. نحن ندرك ماذا؟ أننا موجودين، ندرك واقعيتنا. إذا أصالة الواقعية أيضا أن هناك واقعية موجودة، هذا أيضا أمر وش فيه؟ بديهي. إذا مبادئ الفلسفة هي مبادئ وش فيها؟ بديهية، ولذلك لا تحتاج إلى بحث. النقطة الأخيرة وهي هدف الفلسفة. شيخ المصباح يقول هدف العلوم في هدف عام إلى كل العلوم، وهو إرضاء حب المعرفة عند الإنسان. النقطة الثانية أن هناك عادة هناك علوم، وأغلب العلوم المنتشرة غير الفلسفة تهتم بالشؤون المادية على خلاف الفلسفة. الفلسفة غالبا ما تهتم بالشؤون المعنوية، لا لها من العلوم العقلية. إذا العلوم الطبيعية، العلوم الاجتماعية، العلوم الإنسانية، الرياضيات، اهتمامها الأول هو الممكنات المادة خصوصا، تركيزها على عالم المادة أكثر من المعنويات. في حين بالنسبة للفلسفة، العرفان، العقائد، العلوم العقلية، تركيزها على العالم المعنوي والشؤون المعنوية أكثر. إذا الفلسفة هدفها هدف يتعلق بالجانب المعنوي، بخلود الإنسان، سعادة الإنسان، الغاية من الخلقة، من أين، كما سوف يأتي في الدرس الثامن تقريبا. الفلسفة، الطالب الفلسفة كلما درس المسائل الفلسفية يتعمق في نفس هذا الشعور أن الوجود ما سوى الله سبحانه وتعالى متغير، أن الوجود ما سوى الله سبحانه وتعالى فقير، يعني عين الفقر، وليس أنه موجود وينسب له الفقر، وإنما هو عين الفقر في وجوده وفي إمكانياته في كل شيء، فقير لله سبحانه وتعالى. هذا معنى العبودية، يعني يعيش حالة العبودية مع الله سبحانه وتعالى كلما تعمق أكثر في المسائل والأبعاد الفلسفية. ولذلك الهدف من الفلسفة هدف معنوي. في الدرس الثامن يتكلم عن منهج الفلسفة. تقريبا مناهج العلوم ترتبط بنظرية المعرفة. في نظرية المعرفة يبحث المنهج التجريبي والمنهج العقلي وغيرها. تقريبا من القرن التاسع عشر أو وصل إلى أعلى نقطة ممكن أن يصل إليها مذهب، خاصة مثل المذهب الوضعي، وصل في القرن العشرين. المذهب الوضعي أو الاتجاه الوضعي أو الوضعية المنطقية التي تكلمنا عنها من قبل هي فقط تقبل بالتجربة، ولذلك ترفض الفلسفة. بعض المتأثرين بالمذاهب المادية من المسلمين حاول أن يطبق أن التجربة هي الأساس ويرفض العقل أو يضعف من قيمة العقل. أمثال مثلا في إيران شريعة بازرقان، وكتبهم موجودة باللغة العربية، كتبهم موجودة، يقولون القرآن أيضا منهج تجريبي. إقبال اللاهوري أيضا يقول القرآن ركز على المنهج التجريبي. مثلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أكثر الآيات القرآنية التي تبين وجود الله سبحانه وتعالى والعقائد ركز على الجانب التجريبي، على الجانب المادي. حتى عندما تتكلم عن الآخرة، عن الجنة والنار، تتكلم عن تتكلم عن الجنة والنار وعن نعيم الجنة والنار بطريقة مادية ملموسة، يعني عن النار والاحتراق وعن نعيم الجنة والأنهار وما إلى ذلك، كلها أمور وشبهها أقرب إلى المادة. ولذلك منهج القرآن الذي يتبع فيه هداية الإنسان هو المنهج التجريبي، وأرادوا تبيين المسائل العقائدية بهذا المنهج، المنهج التجريبي. من النقاط اللي قام بها هذا الاتجاه المتأثر بالحداثة، ولذلك يسمونه الحداثة والاتجاه الحداثوي، أشاروا إلى عدم تعارض العلم والدين، وهذا خدمة خدموها خاصة يعني قدموها إلى الإسلام، وإن كان يعني نرفض هالاتجاه الحاد والشديد إلى العلوم التجريبية والتطبيقات التي ذكرها كثير منها فيها نقاش، ولكن بينوا بأن العلاقة بين العلم والإسلام ليست كالعلاقة بين العلم والأديان الأخرى، بين العلم والأديان المحرفة مثل المسيحية اليهودية هناك اختلاف فاحش، ولكن بين العلم والإسلام استطاعوا أن يوجدوا هذا الشعور أن الإسلام يؤيد العلوم. طبعا احنا ايضا من جهة ثانية نقول الإسلام متقدم على العلوم خاصة العلوم التجريبية، لان عندنا مشكلة فيها هذه العلوم، مثلا خاصة العلوم الطبيعية حتى العلوم الإنسانية، ويمكن أكثر المشاكل اللي يعيشها الإنسان اليوم بسبب المشاكل الموجودة في معطيات العلوم الإنسانية مثل علم النفس، علم الاجتماع، هذه العلوم قائمة على مباني مادية، يعني مباني لا تلتفت في أصل بنيتها، لا تلتفت إلى أن هناك إله، ولا تلتفت إلى أن هناك معاد، ما قامت على المبدأ والمعاد، ولذلك عندنا مشاكل فيها. يعني حتما سوف نصل إلى اختلاف بين معطيات الإسلام في علم الاجتماع مثلا، علم الاجتماع الإسلامي، ومعطيات علم الاجتماع المادي أو علم النفس المادي قائم على رؤية مادية. هذه المسألة واضحة المفترض تكون بالنسبة لنا طبيعية، ولكن استطاعوا فعلا أن يوجدوا هذا الشعور عند المجتمعات الإسلامية اللي كانت منبهرة وتشعر بالتخلف، تشعر بأن الإسلام هو سبب تخلف المجتمعات. واستطاعوا بهذه الحركة اللي يعني فيها نوع من الالتقاط، فيها يعني سلبيات كثيرة، ولكن استطاعوا أن يواجهوا الماركسية التي كانت تقول بأن الدين أفيون الشعوب وكانت ترفض الدين لأنه يخالف العلم، أثبتوا بطلان هذا القول بطريقتهم الآن. إذن نحن نرفض هذه المعطيات، ولكن لا يعني ذلك أن هذه المعطيات لم تقدم إلى الإسلام ولم تخدم الإسلام. هذا من جهة. نرجع إلى المنهج في الفلسفة. في المنطق عندنا ثلاث أنحاء إلى الاستدلال. ما هي أنحاء الاستدلال؟ من الجزئي إلى الجزئي، السير من الجزئي إلى الجزئي اللي هو يمثل التمثيل، والنتيجة في التمثيل ظنية. وفي عندنا السير من الجزئي إلى الكلي الذي يمثل الاستقراء. أحيانا أتابع بعض الجزئيات استقراء ناقص، أحيانا أتابع كل الجزئيات استقراء تام. الاستقراء الناقص أيضا نتيجة ظنية لا يعتمد عليها، ليست بحجة. أما الاستقراء التام فإن نتيجة وشفها يقينية، لأن احنا على فرض أن استقرأنا كل الجزئيات. النحو الثالث من أحد الاستدلال السير من الكلي إلى الجزئي أو من الكلي إلى الكلي، وهو القياس. هيئة القياس أيضا مر علينا على نوعين. في عندنا قياس اقتراني له أربع أشكال. الشكل الأول وهو أهم الأشكال وأكثر الأشكال بداهة ووضوح، شرط أساسي فيه أن تكون الكبرى كلية والصغرى موجبة. في عندنا الشكل الثاني والثالث والرابع، كل واحد له شروط معينة مثل ما مر عليكم في المنطق. وأيضا عندنا القياس الاستثنائي. البرهان على نحو من جهة الهيئة أو الشكل، في عندنا إما أن يكون هيئة قياس اقتراني أول، يعني الصورة إما أن تكون اقتراني أو استثنائي. أما المحتوى، محتوى البرهان، البرهان في مقابل المغالطة والشعر وهذه اللي هي الصناعات الخمس اللي أخذتونها لهاية المنطق، محتوى البرهان هو البديهيات، البرهان سمي برهان لأن محتواه مادة يعني القضايا اللي تكون هذا البرهان قضايا بديهية. مثلا عندما نقول العالم متغير، بديهية، بديهية تجريبية، احنا من خلال البديهيات التجريبيات المتواترات الوجدانيات وغيرها، العالم متغير بديهية ما تحتاج إلى إثبات. كل متغير حادث أيضا بديهية لأن التغير عن الحدوث، كل متغير حادث إذا العالم حادث، هذا يعتبر برهان. لماذا؟ لأن مقدماته وش فيها؟ بديهية، وهو من الشكل الأول. في إشكال على الشكل الأول، يقولون أن الجزئي موجود في الكلي، يعني هذا العالم متغير موجودة في كل متغير حادث، الصغرى موجودة في الكبرى، إذا لا معنى إلى أن نسميها نتيجة لأنها معلومة أصلا. من الكبرى نعرف أن العالم متغير لأن كل متغير حادث تستبطن وإيش؟ مستقبل صادق هذا المتغير هو العالم. فكيف نسميها نتيجة في حين أن النتيجة لابد أن تكون في البداية مجهولة بعدين علمت؟ إذا من جهة هي معلومة لأنها موجودة في الكبرى، ومن جهة هي مجهولة لأن سميناها نتيجة اجتماع العقيدة. إذا الشكل الأول مصادر على المطلوب، المصادر على المطلوب باطلة، فالشكل الأول باطل. الجواب شهير مطهري في المبادئ، لو عنده كتيب صغير في المنطق، المنطق والفلسفة والعقائد، هذا مهم يعطي نقاط أساسية في هذه العلوم، العلوم الإسلامية، يجيب عن هذا الإشكال. وطبعا هذا الإشكال طرح من المناهضين المخالفين إلى المنطق والفلسفة ومن غيرهم على الشكل الأول، يقول أن العلم بالنتيجة في الكبرى إجمالي، يعني النتيجة موجودة في الكبرى على نحو الإجمال، ولكن العلم بها في الصغرى وش فيه؟ أو في النتيجة تفصيلي، يعني الصغرى في قلب الكبرى على نحو الإجمال وليس التفصيل. وعندما تأتي النتيجة ننتبه إلى وجود هذه الصغرى في الكبرى، فيصبح العلم فيها وش؟ تفصيلي. هناك إجابات أخرى، حنا نكتفي بهالإجابة اللي ذكرها الشهيد المطهري في الكتاب. ما يهمنا هني أن الفلسفة منهج التحقيق فيها هو القياس والقياس البرهاني، يعني أن المسائل المقدمات التي نستنتج منها النتائج الفلسفية إما أن تكون بديهية أولية أو ثانوية، في الأخير هي بديهيات، يعني إما أن تكون بديهية أولية أو ترجع إلى البديهيات الأولية. شيخ مصباح يقول لنا في الواقع ما عندنا ثلاث أنحاء إلى الاستدلال، هو كل استدلال قياس، التمثيل أيضا يرجع إلى قياس، الاستقراء أيضا يرجع إلى قياس، ويذكر في الكتاب شكل القياس الذي يعتمد عليه التمثيل وشكل القياس الذي يعتمد عليه الاستقراء. مثلا هذا الحكم مشابه إلى هذا الحكم، والحكم المشابه لحكم، أو مثلا هذا الشيء يشبه هذا الشيء، ولهذا الشيء حكم معين، فالمتشابهات لها أحكام واحدة. قاعدة العامة اللي بنعتمد عليها أن المتشابهات لها أحكام واحدة، إذا قلنا هذا الشيء يشبه هذا الشيء إذن له نفس الأحكام، هذا القياس اللي يعتمد عليه التمثيل. القياس اللي يعتمد عليه الاستقراء أن كل حكم يثبت لكثير من الأفراد فإنه ثابت لكل الأفراد، لأن الحكم لا يكون صدفة. إذا ثبت لكثير من الأفراد فهو ثابت للبقية. لماذا؟ لأن الشيء لا يكون الحكم أو الشيء لا يثبت إلى شيء، يعني حكم معين لا نحمله على شيء معين إلا بسبب، فإذا ثبت إلى كثير من الأفراد إذن هذا السبب ملتصق بهؤلاء الأفراد بهؤلاء الأشياء فيثبت على البقية، نجري على البقية. الشيء لا يكون دائم أو أكثري كما يعبر سيد الشهيد في كتاب فلسفتنا، أو الحكم لا يكون دائم ولا أكثري. فإذا كل مرة نصل لنفس الحكم، نصل لنفس النتيجة، مع ذلك أن كل الأفراد، هذا القياس اللي يعتمد عليه الاستقراء. إذا في الواقع إحنا عندنا نحو واحد للاستدلال وهو عبارة عن الاستقراء. في الدرس التاسع يتكلم الشيخ مصباح عن العلاقة بين الفلسفة والعلم، ثم أيضا يتطرق للعلاقة بين الفلسفة والعرفان. طبعا هنا يقصد بالعلم العلوم التجريبية، غير الفلسفة، العلوم التجريبية والرياضيات. ذكرنا من قبل أن العلوم تتمايز إما بالمناهج أو بالأهداف أو بالموضوعات، لكن هذا التمايز لا يعني أنه لا يوجد بين هذه العلوم ترابط وعلاقات وتفاعل وتعامل مع بعضها البعض. مثلا الرياضيات تؤسس للفيزياء، إلا ما يعرف رياضيات عدل ما ينجح فيه الفيزياء، واضح وقوي العلاقة بين الرياضيات والفيزياء. أيضا بالنسبة إلى العلوم الفلسفية، العلاقة بين العلوم الطبيعية والفلسفية، مثلا العلوم الطبيعية موضوعها الجسم، الجسم مطلقا، زين، من الذي يثبت، ما هو العلم الذي يثبت وجود الجسم؟ الفلسفة. الذي يدرس الموجود بما هو وجود، يعني الأحكام العامة إلى هذا الجسم، الفلسفة. كيف تعرض عليه الأعراض، وش الإمكانيات الموجودة، السعادات الموجودة في الجسم أو المادة، الفلسفة تعطينا القواعد العامة لهذا الجسم. إذن هناك تعامل، مثلا عندما يقول ماركس بمر علينا الظاهر من قبل، أو مثلا هيجل عندما يقول بأصالة التاريخ، يعتمد على فلسفة معينة، نظرة معينة إلى رؤية كونية معينة، نظرة معينة إلى الواقع وعلاقة الإنسان بهذا الواقع. إذن الفلسفة تؤسس إلى العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية. فكما أن هناك ترابط بين العلوم الطبيعية والإنسانية والرياضيات، وكما أن هناك ترابط بين العلوم الفلسفية مثل ما ذكرنا في الدرس اللي راح، يعني من شوي، اللي هو علاقة علم النفس الفلسفي وفلسفة الأخلاق بالفلسفة، حتى في علاقة بين علم النفس الفلسفي وفلسفة الأخلاق، لأن فلسفة الأخلاق تريد تكامل النفس، وعلم النفس الفلسفي يدرس أبعاد النفس وقواها وعلاقتها بأفعالها، وفلسفة الأخلاق تدرس السلوك وعلاقتها بالنفس وعلاقتها بالنفس. إذن هناك ترابط بين العلوم الفلسفية أيضا، وأيضا هناك ترابط بين العلوم الطبيعية والعلوم الفلسفية. أما علاقة العلوم الطبيعية وغيرها بالفلسفة العامة، يعني بالأمور العامة للوجود، فهي على نحوين. هذه العلاقة أحيانا ننظر من جهة الفلسفة أن الفلسفة تساعد العلوم الأخرى، ذكرنا من قبل تساعدها كيف، في إثبات موضوع العلم وفي إثبات الأصول الموضوعة للعلوم. مثلا أصل العلية لا يبحث في أي علم من العلوم، ولكن تعتمد عليه كل العلوم. مثلا من العلوم التجريبية الطب، مثلا الطبيب لوش يبحث عن أسباب هذا المرض، يعني يعتقد بأن في علية ومعلولية، أصل العلية والمعلولية وأبعاد ولوازمة تدرس في الفلسفة. العلوم قائمة على العلية والمعلولية، العلوم قائمة على أصل التناقض. إذا هناك مسائل تدرس في الفلسفة بلوازمها وأبعادها، وتستفيد منها العلوم، لأن العلوم تستفيد منها دون أن تثبتها ودون أن تلتفت لها أحيانا، لذلك تسمى أصول موضوعة، يعني اتخذت بشكل وشمي تلقائي في العلم، واعتمد عليه العلم دون أن يبحث العلم صحة هذه الأصول. من يبحث صحتها علم آخر، العلم الفلسفة، أو الفلسفة تدرس ماذا؟ الأصول الموضوعة للعلوم. أما مساعدة العلم للفلسفة، كيف تساعد العلوم الفلسفة؟ الفلسفة تساعد العلوم في إثبات في الإثبات، يعني مثلا مقدمات بعض البراهين صغرياتها تكون تستفيدها الفلسفة من العلوم. مثلا في علم النفس الفلسفي عندما يريدون يبحثون عن علم الإنسان الإدراك، علم النفس التجريبي أو علم النفس المادي، يبحث عن الإدراك وحقيقة الإدراك بطريقة مادية. يأتي الفيلسوف يريد أن يثبت أن العلم غير مادي، يستفيد من معطيات علم النفس التجريبي، يقول أن يقول التجريبي أن الإدراك مادي، ويبين كيف يحصل الإدراك من خلال الشعور الذي ينتقل من خلال الحواس إلى الخلايا العصبية، ثم ينتقل إلى الدماغ، ثم تحصل إشارات في الدماغ، هذه الإشارات تنتقل فترتسم صورة في الذهن، فيصورون أن المسألة كلها وش فيها؟ مادية، الإدراك مادي. يأتي الفيلسوف ويقول إذا كان الإدراك مادي فالمادة، أنتم عندكم في الفيزياء أثبتون أن المادة وش فيها؟ تقبل الانقسام. هل هذه الصورة التي نتجت تقبل الانقسام؟ استفاد من العلوم التجريبية للاستدلال على أن المعرفة والإدراك مجردة عن المادة. وأمثلة كثيرة في الفلسفة كيف أن طبعا هناك براهين أخرى فلسفية بحتة في كل المسائل الفلسفية، هناك براهين يعني تعتمد فيها على البديهيات، زي ما قلنا البرهان، برهان يعتمد على البديهيات، ولكن هناك بعض البراهين صغرياتها تعتمد فيها من باب، وتستخدم هذه البراهين لتقريب للأنس، لأن الناس تعنس بهذه العلوم التجريبية والعلوم معطيات العلوم الإنسانية والطبيعية، ولذلك يستخدمها الفيلسوف، وإلا فإن هناك براهين مستقلا الفلسفة تطرحها عقلية بحتة. أيضا العلوم تفيد الفلسفة في طرح مسائل جديدة، كلما اتسعت المسائل في العلوم التجريبية كلما توسع التحليل الفلسفي وتعمق أكثر. في الأخير يختم بالعلاقة بين الفلسفة والعرفان. المعرفة في اللغة، العرفان من المعرفة، لغة مطلق المعرفة مطلق العلم، ولكن العرفان يقصد بمعرفة خاصة تحصل عن طريق تهذيب النفس، عن طريق السير والسلوك. يقوم الإنسان بسير وسلوك عملي، هذا ما يسمى بالعرفان العملي، التوبة والصحو وما أدري وإيش، تحصل له مكاشفات. هذه المكاشفات والمعارف يعني ينكشف له الواقع على ما هو عليه مثلا. زين، عندما يقوم هنا وقت المكاشفات يصير عالم، صار عنده علم، يسمى بالعرفان العلمي، ثم يبينها ويكتبها ويشرحها ينقلها للآخرين، تسمى بالعرفان النظري. زين، الشيخ مصباح يقول لنا أصل السير والسلوك يحتاج إلى معرفة الله. إذن في العرفان العملي نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى الفلسفة، لأن يعني الفلسفة مثل ما قلنا من البداية تعمق حس العبودية عند الإنسان، يشعر الإنسان بفقرة وبحاجة لله سبحانه وتعالى. إذن في أصل السير والسلوك يحتاج الإنسان إلى معرفة الله، معرفة موقعيته هو نفسه، معرفة هذا الإنسان موقعيته في هذا الكون، وتفتح له مجال إلى السير والسلوك لله سبحانه وتعالى. هذا أولا. ثانيا، إذا وصل العارف إلى الكشف والشهود، كيف يعرف أن هذا الكشف كشف إلهي أو شيطاني؟ في العرفان عندهم بحث أن في هناك إلقاءات شيطانية وفي عندنا إلقاءات إلهية، كيف يميز؟ من أحد المعايير التي يميز بها هو العقل، في عندنا الكتاب والسنة والعقل. العقل يعني البرهان والبراهين التي تطرح عن الرؤية الكونية فلسفية. إذن يحتاج إلى الفلسفة أيضا في ماذا؟ في إثبات صحة أو عدم صحة هذه المكاشفات. أيضا النقطة الثالثة، أن المكاشفات العرفانية مكاشفات وش فيها؟ شخصية باطنية تتعلق بالشخص، كيف يجعلها عامة؟ كيف ينقلها إلى الآخرين والآخرين يستفيدون منها ويطمئنون بأنها صحيحة؟ لابد أن يصيغها ويستدل عليها بطريقة وش فيها؟ بطريقة فلسفية. يمكن مر علينا من قبل أن العربي مثلا استخدم الفلسفة في صياغة، أتوقع نمر علينا في الدروس الماضية، استخدم الفلسفة في صياغة المسائل العرفانية والاستدلال على صحة هذه المسائل. نفس الشيء ابن تركة. إذن العرفان يحتاج إلى الفلسفة في ثلاث جهات. أيضا العرفان يقدم إلى الفلسفة خدمة وهي التأييد، لأن الشهودات العرفانية والمكاشفات العرفانية في كثير من الأحيان حتى في الفلسفة مؤثرة، خاصة في عند السيد العلامة عند الملا صدرة، كثير من الأحيان يقول أنا شاهدت هذه الواقعية، والمشاهدات العرفانية تؤيد صحة المدركات الفلسفية. بعد ما بين العلاقة بين الفلسفة والعلوم في الدرس الأخير من هذا القسم، يتكلم عن حاجتنا إلى الفلسفة ويجيب عن 6 شبهات. الحاجة إلى الفلسفة، يقول نحن نحتاج إلى الفلسفة لنعرف من أين في أين إلى أين، المبدأ والمعاد وواقع الحياة، كيف يصل الإنسان إلى السعادة، ليس فقط حتى على مستوى الأيديولوجيات، يعني حتى الأيديولوجيات السياسية، الأيديولوجيات الاجتماعية الأخلاقية، هي تتولد في أحضان الرؤية الكونية. يعني من يعتقد بوجود الله يسوس البلاد بطريقة تختلف، يقيم المؤسسات الداعمة إلى هذا المجتمع، مؤسسات الاجتماعية بطريقة تختلف، من يعتقد بالمبدأ والمعاد حركة تكون مختلفة. من الذي يحدد كيف نعبد الله؟ يجب أن نعبد الله، يجب أن لا نتبع الشيطان. تأتي الفلسفة تثبت وجود الله، تثبت خطر البعد عن الله، تثبت أن هذا الوجود تكاملي وتسافلي، تثبت كثير من المسائل المتعلقة بمسائل أساسية تتعلق بكيفية وصول الإنسان إلى السعادة وابتعاده عن الشقاء. إذن الفلسفة مهمة في الإجابة عن، وتعطي إجابات ايش فيها؟ عقلية. في شبهات، أول شبهة يقولون أنه هناك رؤى كونية أخرى، مثلا عندنا رؤية كونية عرفانية، يعني تجيب عن من أين في أين إلى أين. العرفاني يجيب، الدين يجيب، الإسلام يجيب، التجربة تجيب، لدينا رؤية كونية تجريبية، فلماذا الإصرار على أن السعادة والشقاء ترتبط بدراسة الفلسفة؟ هذه دعوة كبيرة. الشيخ المصباح يقول إذا نظرنا إلى هذا الذي ذكرتونه، الرؤية الكونية التجريبية قاصرة. لماذا؟ لا يمكنها الإجابة عن هذه الأسئلة، من أين في أين إلى أين، لأنها خارج بحثها أصلا. تجربة تتكلم عن المادة وليس عن ما وراء المادة. إذا نبدأ المعاد خارج تجربة، خارج نطاق التجربة، ولا معنى إلى أن تتكلم فيها. طبعا هذا بناء على العلوم التجريبية المطروحة. الحين في بحث محاولة استخراج واستنباط علوم تجريبية إسلامية، يعني من قلب الإسلام نستنبط علوم تجريبية حتى تصبح متناغمة مع المبدأ والمعاد، حتى من يراها فعلا، حتى من يسير فيها يصل إلى السعادة ويبتعد عن الشقاء. هذه الكلام مو عن هذه العلوم التجريبية الإسلامية المستخرجة من الإسلام، المستخرجة على أساس أن هناك مبدأ ومعاد. الكلام هني مع العلوم التجريبية الغربية، العلوم التجريبية المادية اللي ما التفتت إلى أن هناك ما وراء، وأن الماورائيات هي التي تؤسس إلى قوانين المادة. الكلام عن هذه الجهة. زين، في عندنا أيضا رؤية كونية عرفانية، قلنا من شوي أن الرؤية الكونية عرفانية وش فيها؟ الكشف شخصي حتى نطمئن أنه صحيح، لازم نعرضه على العقل. ولذلك الرؤية الكونية العرفانية تعتمد على الفلسفة. الرؤية الدينية، نقول رؤية دينية صحيحة، الدين يعطي رؤية كونية، يجيب عن من أين في أين إلى أين، ولكن بشرط أن نثبت حقانية الدين. حقانية الدين تثبت بالعقل. إذن الرؤية الكونية الدينية أيضا متقومة بالفلسفة، لأن حقانية الدين تثبت بالفلسفة. أصل الواقعية، وأن الواقعية تستلزم علة واجبة، وأن الموجودات فقيرة وهي عين الفقر، كلها مسائل وش فيها؟ فلسفية. حتى في زمن الأمام عليه السلام كانوا يتكلمون مع الملحدين من لا يعتقد وجود الله بمسائل عقلية، بمسائل بديهية، بديهيات، المسائل البديهية فلسفية. زين، ما يعني ما كان يقول له لا 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 الإمام صدقني، هو ما يعتقد بالإسلام عشان يصدق الإمام. نفس الشيء في كل زمان، العقل عندما يثبت حقانية الدين في ذلك الأثناء تفاصيل الدين نأخذها من ماذا؟ تفاصيل الرؤية الكونية نأخذها من الدين، بل حتى كليات الرؤية الكونية، لأن بعد آملنا بأن هذا الدين هو دين حق. الشبهة الثانية، إذا كان الشخص مطمئن أن يصل إلى نتيجة فإنه يبحث عن من ذلك العلم، يبحث عنه ويبحث فيه، ولكن نجد أن الفلسفة تأخذ الكثير من الوقت ومسائلها معقدة، ولا ندري هل سنصل إلى نتيجة أو لا، فلماذا تضيع الوقت والعمر؟ والشيخ مصباح يقول صعوبة الطريق مع أهمية المحتمل، يعني أن الإنسان يصل إلى السعادة بوعي بإدراك يختار سعادته يبتعد عن الشقاء، المحتمل قوي، ولذلك الطريق مهما كان صعب، الاحتمال الوصول مهما كان ضعيف، هذا لا يجعل الإنسان يترك هذا المحتمل القوي. ومثال واضح عليه العطشان عندما يشعر بأنه فعلا عطشان، ما أي أمل يراه يتجه نحوه بقوة ويندفع، وما يقول بعد لأن احتمال حياته فيه. نفس الشيء بالنسبة إلى الفلسفة. الشبهة الثالثة، أنه كيف نطمئن إلى قيمة الفلسفة مع مخالفة كثير من العلماء إلى الفلسفة؟ هناك كثير من العلماء خاصة الإخباريين مثلا التفكيكيين يقولون بماذا؟ يقولون بأن الفلسفة تخرب حياة الإنسان، ممكن توصل الإنسان للكفر للإلحاد ضد الفلسفة. في الجواب الشيخ مصباح يقول أن هؤلاء كانوا لهم نوايا مختلفة لمخالفة الفلسفة، البعض واقعا كان حريص على الدين، خائف على تدين الناس، والبعض الآخر كان يواجه الفلسفة، ليست الفلسفة الإسلامية، ليست كل فلسفة، وإنما يواجه الفلسفة الإلحادية المنحرفة، يخالف الآراء الباطلة التي كانت سائدة في الفلسفة المادية والفلسفة الإلحادية. وعندنا في الروايات هناك أصلا مخالفة إلى الكلام، مخالفة إلى التصوف، مخالفة إلى الفلسفة. هل معنى ذلك أن الأئمة عليهم السلام كانوا يخالفون العلوم العقلية أوسع من الفلسفة، حتى الكلام العقائد؟ لا، ولكن يخالفون نوع معين من العقائد، يخالفون نوع معين مسائل معينة من التصوف، نوع معين من التصوف، يخالفون اتجاه معين في الفلسفة، وليست مخالفة لأصل هذه العلوم. الشبهة الرابعة، أنه إذا انطرحت المسائل الفلسفية في الكتاب والسنة فلماذا البحث في الفلسفة؟ إحنا لما ندرس فلسفة أنا بنشوف إن شاء الله أن كل المسائل ذكرت في الآيات والروايات، فلماذا ننتقل إلى البحث إلى هذه المسائل بطريقة معقدة كما هو الحال في الفلسفة؟ ندرسها من الآيات والروايات، نقول هذا مؤيد على صحة دراسة الفلسفة أولا، وطرحها في الآيات والروايات لا يغير من أنها مسائل فلسفية، لا يجعلها مسألة دينية، لأن الروايات والآيات أشارت إلى كثير من العلوم منها الفلسفة. يأتي الفيلسوف ينظرها في نظام فلسفي على خلاف الآيات والروايات، نجد هذه المسائل متناثرة فيها، يطرحها على شكل منظومة، وين مقدماتها، وين المسائل الأساسية فيها، وين النتائج، ومثل ما ذكرنا من شوية هناك ملاحدة ما نقدر نتكلمهم بالآيات والروايات حتى لو كانت فلسفية، لو نقولهم الإمام الصادق قال كذا نقول أنت وش تقول، عقلك وش يقول، ولذلك لابد أن نبينها بأدلة عقلية. نعم، نستفيد من الآيات والروايات كمؤيدات حتى نطمئن بأن ما توصلنا إليه صحيح، وهذا اللي كان يسوي من السيد العلامة الطباطبائي، اللي كان يسوي ملا صدرة إلا الشيخ مصباح، أنه يسير في الفلسفة مع في دراسة المسائل الفلسفية مع رعاية المسائل الأساسية في الإسلام. وهذه نقطة مهمة. طبعا في البعض يقول إذا أنتم أسلمتون الفلسفة، فلسفة إسلامية، الفلسفة ما عندنا لا إسلامية ولا غير إسلامية، نقول لا، عندما يثبت لك وجود الله سبحانه وتعالى وأن هناك واقع وأن هذا الواقع حق وأن هذا الدين حق، يجب عليك أن لا تحيد عن الواقع، لأن إحنا نقدس الواقعية، ما نقدس الدين بما هو دين، نقدس الدين لأنه واقع، لأنه حق. إذن أنت بمباب أنك تقدس الواقعية وتسير أمام الواقعية وهذا الدين واقع، فأنت في الفلسفة يجب أن تراعي هذا الواقع، يجب أن تراعي هذا الواقع، حتى لو كان هذا الواقع وش فيه واقع آيات وروايات، يعني جاء من النصوص، في الأخير هو واقع. إذا الفلسفة، الفلسفة الإسلامية عندما يقول فلسفة إسلامية، هذا ما يعني أنها وش فيها غير عقلية، بالعكس العقل يقدس الحقيقة أينما كانت. هذه النقطة الأخيرة في الشبهة الرابعة. الشبهة الخامسة يقول أن أفضل دليل، مستشكل يقول أفضل دليل على نقض الفلسفة اختلافات الفلاسفة. في كل مسألة تجدون كثير من الآراء والاختلافات، وغالبا التفكيكيين يعني اللي يريدون أن ينقضون الفلسفة ماذا يفعلون؟ يقولون بأن انظروا إلى اختلافات الفلاسفة لتعرفوا أن الفلسفة غير حقة، لو كان فيها حق ما اختلفوا أصحابها إلى هذا الحد. شيخ مصباح يعطي جواب نقضي وجواب حلي. الجواب النقضي يقول الأطباء أيضا يختلفون في تشخيص كثير من المسائل، حتى على مستوى الدراسة يختلفون في آراء كثيرة، الفقهاء يختلفون، كل علم في اختلافات. هل هذا يعني حتى الرياضيات في مسائل في اختلاف؟ فهل هذا يعني أن هذه العلوم ليست حق؟ نسقط كل العلوم؟ نقول بأن منهجها غير صحيح؟ المنهج المتبع في العلوم غير صحيح؟ لا، منهج الفلسفة منهج عقلي معصوم، العقل حجة، ولكن الاستفادة من التعقل، إعمال هذا العقل، قد يقع الفيلسوف في وش فيه الخطأ، يخطئ الفيلسوف في طريقة وش تعقله إلى الأمور، وهذا المسألة واردة في كل العلوم ما هي خاصة بالفلسفة. الشبهة السادسة والأخيرة، أن الفلاسفة، نجد أن هناك فلاسفة من جهة علمية أقوياء، عندهم دقة علمية عالية في بيان المسائل الفلسفية، ولكن هم من جهة أخلاقية لديهم مشاكل أخلاقية غير أتقياء. الشيخ مصباح يقول، والنتيجة اللي استنتجها المستشفي، يقول إذا أنتم تقولون الفلسفة حتى يوصل الإنسان للسعادة، هؤلاء مع أن يقولون بأن الفلسفة توصل للسعادة وتبعد عن الشقاء، لكن ما وصلوا إلى السعادة على المستوى العملي. الشيخ مصباح يقول الفلسفة ليست علة تامة، مو فقط كل من يدرس الفلسفة يصل إلى السعادة، بل هي شرط لازم ضروري، ولكنه ليس كافا للوصول إلى السعادة، تحتاج إلى إرادة الإنسان واختياره، هو يقرر كيف يعمل. تقريبا إلى حد هنا نكون خلصنا العشرة دروس الأولى المتعلقة بتاريخ الفلسفة. إن شاء الله في المحاضرة التي ندخل في نظرية المعرفة أو فلسفة المعرفة، وحاولوا الاطلاع على الكتاب، قراءة الكتاب مهم جدا، قراءة الكتاب، يعني كتاب المنهج الجديد يعتبر من الكتب، يمكن تلاحظون مثلا هذه الشبهات أو في أهمية الفلسفة تشوفونها موجودة، مساعدة العلوم إلى الفلسفة والفلسفة إلى العلوم تشوفونها موجودة في كتاب أصول الفلسفة والمذهب الواقعي شرح الشهيد مطهري، ولكن هناك تشوفونها مبعثرة. الشيخ مصباح فعلا طلع خلاصة هذه الأبحاث ونظمها في نقاط مختصرة ومهمة ومفيدة، فحاولوا تقرؤون الكتاب، يعني فرصة. صحيح نحن ناخذ الكتاب مضغوط، ولكن لا تعتمدون على الخلاصة، اقرأوا كلام الشيخ المصباح حتى تثبت المعلومات وتصير أدق وأحسن. لو عندكم أي سؤال ممكن نقطة احنا ما ذكرناها مهمة في الكتاب، اطرحوها في الدرس القادم أجاوب عليها. يعطيكم العافية، نسألكم الدعاء.